بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، اقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء الرابع والأربعون بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه الصورة المباركة، صورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، بدأنا الحديث عن القسم الوارد في صدرها، بدأنا نتعرف على مفهوم الخسران لجنس بني الإنسان، بدأنا نذكر أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى السلة المستثناة من هذا الخسران. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فعدد الله بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى أول صفة لكي تنجو من الخسران أن تكون من أهل الإيمان. الإيمان أي العلم بالله والعلم برسله والعلم بشرائعه، فده مفهوم الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أن تعرف رسولك الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعرف نسبه وحسبه، تعرف هديه وطريقته، تحبه، توقره، تتبعه وتلزم غرزه صلى الله عليه وسلم، أن تعرف دين الإسلام معرفة صحيحة، تعرف أحكامه، أوامره، نواهيه، أخباره، فتنصر هذا الدين العظيم. هذه كانت صفتهم الأولى، صفة العلم بالله، صفة الإيمان. وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية، وهي ثمرة هذا العلم وفاكهة هذا العلم، أي العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. فبعد أن عرفوا ربهم عملوا بمنهاجه وطبقوا، ودي ثمرة العلم. قال: وعملوا الصالحات. كلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي دعوة الغير إلى هذا الخير، إلى العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أي تبليغ الحق للناس، التواصي بالحق أي بذل المعروف للناس وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. من أجل ذلك ولأهمية الباب أطلنا الحديث فيه، تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نضع جملة من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى في دعوتهم، ونذكر جملة من القواعد المستمدة من الكتاب والسنة التي ينبغي أن يهتم بها الدعاة إلى الله تعالى في دعوتهم الناس حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت ذلك على يدي رسول الله ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن أئمة العلم على مرور الزمان. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا معها في درسنا الذي مضى قاعدة كانت بعنوان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفصلنا في هذه القاعدة في هذا اللقاء مع قاعدة جديدة ينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل وطلاب العلم أن يكونوا على بينة بها. هذه القاعدة عنوانها دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. يعني إيه الوسط؟ يعني الاعتدال. الوسط يعني التزام الدليل الصحيح مع التنزيل الصحيح. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير شيخ موسى، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، وحشتنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هذا ماء زمزم، وزمزم لما شرب له، بسم الله. الحمد لله، يا رب أسألك أن تقضي حاجتنا وأن تقيم مسجدنا في مدينة زلصبخ عاجلا غير آجل، آمين. يبقى الوسط التزام الدليل الصحيح مع التنزيل الصحيح. يعني الوسط هو اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الوسط اتباع السنة، اتباع السنة بفهم مين؟ بفهم أصحاب سيدنا النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسط بين الغالي فيه، إيه معنى الغالي فيه؟ الغلو بمعنى التشدد والتنطع والتضييق. فالإسلام لا يعرف الإفراط، لا يعرف التشدد بلا ضوابط، يبقى ده الغلو. الغلو يعني تشدد، يقول لك فلان ده عنده غلو. يعني غلو يعني بعد عن الحق، بعد عن الصواب، بعد عن النبي، بعد عن القرآن والسنة. ادي مفهوم الغلو. الغلو يعني تخالف منهج ربك في كتابه، الغلو تخالف هدي نبيك في سنته، ده معنى الغلو اللي بنسميه الإفراط. الإفراط يعني الزيادة عن الحد، الزيادة عن الحد. يعني ده مثلا كوب الماء اللي معايا ده له حد حتى يملأ، خلاص، فبنبدأ نحط فيه الماء، لما يوصل الماء عند الحافة نقول لك كفاية كده، حده ده، حضرتك زودت بقى، إيه اللي يحصل؟ يفيض ويسكت، يبقى فيه ضرر. عشان كده حتى سبحان الله قلت لكم كان يعلمونا في الأداب الحياتية، يعني والدي ربنا يشفي وعافيه ويشفي مرضى المسلمين، كنت لما أعمل له كوباية شاي وأنا صغير وملاها كان يزعق لي وينهارني ويغضب. ليه؟ يقول لازم تسيب فراغ في أعلى الكوب بما يعادل إصبع عشان أعرف أمسك الكوباية، ما تملهاش قوي، إنها تملها قوي الكوباية سخنة، لما أجي أمسكها
هتتدلدق عليا، هتأذيني، هتأذي اللي بتقدم قاله. فلازم تخلي جزء من الفراغ كده عشان نتمكن من حمل الكوب. يا أيوة، أنا لما مليت الكوباية على عينها بدأ لما يجي حد يمسكها تأذيه، ده غلو، مع إن كلها شاي صح؟ شاي حلو، أنا زودت بس الزيادة دي تضر. عشان كده حتى المثل البسيط بتاع الناس البسطاء يقول لك إيه؟ اللي يزيد عن الحد ينقلب للضد. عندكم مثل ده في المغرب عبد العزيز بتقولوا إيه؟ نفسه كده، اللي يزيد عن الحد ينقلب للضد. يعني إيه؟ هقربها شوية. أنا لما مليت كوباية الشاي قوي، ده كرم مني ولا بخل؟ كرم. محمود ولا لا؟ محمود. طب الكرم زاد عن الحد شوية، أذاني ولا لا؟ وضرني ولا لا؟ وخلى الوالد غضب عليا ولا لا؟ هو ده الغلو. الكرم له حدود، ما تزودش عنه في الكوباية دي وإلا ينقلب للضد. كذلك كده الإفراط في أي أمر يخلي الأمر ده إيه؟ غير محمود، يضر. طيب في بقى كمان الجافي عنه. الجفاء يعني البعد، يعني الترك، يعني التسيب. يعني إيه التسيب؟ أنا في الحالة الأولى مليت لي والدي الكوباية قوي، زعقلي وغضب مني صح؟ أو ده إفراط. إن أنا بقى كمان ما كريموش وما قدملوش كوباية الشاي خالص، ده اسمه إيه؟ تفريط بقى. أنت كده ما اديتش للوالد قدره، خلاص كده؟ يبقى ده لا يحمد، ده يذم. حتى الناس العاديين لما تروح عنده ضيف ما يقدملكش أي حاجة، تقول يا ستير ده البخل قوي، ده حتى ياخد كوباية المية. إيه ده؟ الناس دي؟ ده لا يحمد ده. تشوف مع نبي الله موسى والخضر عليهما السلام لما أتى يا أهل القرية استطعم أهلها فأبوا أي ضيحات، سبحان الله ما فيش طعام ولا شوية مية ولا يبقى ده اسمه إيه؟ تفريط، مذموم. فلما نيجي نقول لك إن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، يعني الإسلام حسنة بين سيئتين، بين الإفراط وهو سيئة وبين التفريط وهو سيئة. جزاكم الله خير. شوف كوباية الشاي الأخضر، شفت سايبين فيها إيه؟ قدر 3 سنتي أو 2 سنتي. ليه؟ عشان أعرف أمسكها كده. لو مليانة بقى كلها تلسعني صح؟ وتضايقني، نقول لك أنت زودتها شوية، هي ليها حد معين مقدار، ما تزودهاش كده. حتى يقول لك ليها كشكوشة. الكشكوشة عبارة عن ايه؟ فقاقيع، ما حتى ما تضركش. يبقى الكوباية ساب لك الفراغ ده بس اتملى بالكشكوشة، بالرزة. الله، جميلة الرزة دي عند اهل المغرب. يعني ايه الفقاقيع البيضاء اللي بتعلو كوباية الأتاي، لما ترفع كده البراد وتخوي تطلع فوق متر وترحمنا الكشكوش. عشان كده مش اي حد يخوي البراد، لازم واحد يكون معلم خبير في صب الشاي. دي قضايا، حتى تلاقي الشاي عندكم في المغرب ما شاء الله له ضوابط، مش اي حد بيعمل الاتاي صح، ولا اي حد يقدمه للضيوف، ده شغل كبير قوي. شاي الفرد وشاي الغرد وبين السماء والارض، ولازم مولى الدار يخويه، وشغلانه كبيره كده يعمل حاجه ولا ايه عشان يبقى اتاي. عشان كده العلماء المغرب صنفوا في الشاي الاخضر ده مصنفات ومنظومات، اشعار ونسر ومنظومات بتتكلم عن الشاي الاخضر وكيف تقدمه وازاي تطيبه. فده مهم قوي. يبقى عندنا اعتدال وعندنا ضوابط وعندنا حدود لكل شيء. لما نزود عن الحد ده ينقلب للضد، ما يبقاش كرم يبقى إهانة. يقول لك بيهين الضيف، خلى الضيف يتلسع والكوبايه تقع على الثياب بتاعه وتتسقب على الثوب. وممكن يكون الثوب غالي. ها وتضرني. انا اذكر لما نزلت العطله الماضيه لمصر، فاول محاضره ليا في مسجد في القاهره، ولابس بقى القميص الابيض الناصع البياض جاي من عطله بقى، وهم عاملين مكتب كده عشان ادرس عليه. المكتب مش معتدل، مرتفع كده في ميل. وجاء الجائي لي بكوب من الشاي نار، ووضعه كده هو بيرتعش عايز بيحطه بيسلم عليا، فالكوب كله جاني من هنا لغايه رجلي تحت على مدار 10 دقائق. اللي يجري يعني ينظف الشاي ساخن ويعمل القميص كده ويجيب الماء. طبعا رجعت البيت وانا كل بقع. ده زاد عن الحد. زاد عن ايه الحد؟ ملأ الكوب كثيرا، وبعد كده لم يراعي ان في ميل، وكمان بيحضن وهو ماسك الكوبايه بيحطها، فحضني بالكوبايه. اللي انت بتقوله من الحب ما قتل. لكن برضو اديت المحاضرة يعني. اديتها وانا كل شيء. يبقى الغلو زيادة عن الحد. انت عملت المطلوب لكن زودت. زودت بلا ضابط. الزيادة دي لا تحمد. لا تحمد. وده هنبينه بالأدلة لسه. ده الغلو. يبقى شدة وتشدد، غلظة غير مضبوطة بشرع، لأن في غلظة في غلظة، لكن تكون مضبوطة بقواعد، لما تنضبط تبقى هي دي العدل. عشان كده قال الحكماء: من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. إن في نوع من الشدة مطلوبة عشان ضبط الأمور، لكن شدة منضبطة مش خارجة عن المنهج. لو خرجت سنة عن المنهج بقت غلو غير محمود. يبقى الإفراط ده سيئة. على النقيض بقى التفريط، إنك تسيب كل حاجة، تهمل، مهمل، كسول، وده برضو سيئ. فين بقى الإسلام؟ عدل، لا إفراط ولا تفريط. لو فقه الدعاة هذه القاعدة في أمرهم ونهيهم وتعليمهم ودعوتهم الناس، هيثمر الخير كله. والله لما تكون داعية مؤهل شرعا، عندك فقه كيف تدعو، شوف الخير اللي هيجي عنك. لأن في بعض طلاب العلم قد يكونوا منفرين، يصدون عن سبيل الله رب العالمين، خلاص، وبيتكلم بالآية والحديث، لكن فهمه للآية والحديث غير منضبط، فولد عنده نوع من الشدة الغير منضبطة، فنفر الناس وأبعد الناس. في نوع تاني بقى من الدعاء اللي عنده برضو خلل، راح مفاتحها على البحر زي ما احنا بنقول في مصر، فتح كل حاجة لما خلى الناس يقعوا في الضلال بتسيبه وتفريطه في المنهج. عادي جدا، كل حاجة مباحة، خلاص. دي مشكلة الإسلام، مش كده. الإسلام بقى هو العدل، يعني وسط، يعني دليل مع صحة تنزيل. ده الإسلام. لما نيجي نتكلم عن الإسلام بالمفهوم ده، هنجد شريعة الله عز وجل وسط في كل شيء. في العقائد وسط، في العبادات وسط، في الأخلاق وسط، في السلوكيات وسط. إيه ده؟ سمتك في وسط، قولك في وسط، فعلك في وسط. إن عملت بالإسلام هتجد كل حاجة فيك عدل. إن اتبعت المنهج. عرفتم بقى قيمة العلم؟ لأن بالعلم هتفهم ده. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علم قبل قول أو عمل. لما تتعلم صح يا عملك القليل يثمر الخير الكثير، إنك صاحب فهم. بعض الناس بيكون عندهم نوع من الأدب، الأدب ده وسطية صح؟ أو الأدب لوحده دعوة بلا قول. ليه؟ لأنه وسط. البسمة اتبعت فيها هدي النبي صح؟ يعني وسطية. لما تكون بسام الناس يحبوك صح؟ لما تكون بسام الخير ينتشر بين الناس، هتدخل السرور على كل من يلقاك. كل ما اشوف احمد مبتسم انا بفرح وينشرح صدري. ليه؟ لان البسمه دي دعوه. هو دعاني من غير ما يتكلم، دخل علي سرور من غير ما يتكلم صح؟ والنبي لما سئل عن افضل الاعمال الى الله قال سرور تدخله على مسلم. لما تدخل بيتك وانت مبتسم فرحت زوجتك، فرحت أولادك، يبقى دعوة وسط. النبي كان لا يرى إلا بساما، أدي الوسط. وما رأني إلا وتبسم لي، حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح، صحيح الإمام مسلم. منذ أسلمت ما حجبني رسول الله، وما رأني إلا وتبسم لي. الله، شوف الجمال بقى. يبقى من غير ما أتكلم، من غير ما أقول، خلاص أنا بس أنا مبتسم. هذه دعوة. كما قال عمر كونوا دعاة وأنتم صامتون ساكتين. كيف؟ قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. الخلق دعوة، إنه وسط. عشان قلنا الإسلام وسط في كل شيء، في الأخلاق وسط. إما يكون عندك لين في التعامل مع الناس، لين كده، هين، سهل سهل، يقول لك سهل. لما يجي لك أحد لا ترده، ما هي دي الوسط. ما سئل النبي على الإسلام شيئا فقال لا قط. درجة بعض الحكماء يقول ولولا التوحيد لكانت لاؤه نعم. ما في التوحيد يقول إيه؟ لا إله، ما ينفعش اقول نعم. يعني شوف النبي هين جدا وسهل جدا. يجي له الجائي ويطلب منه العطاء بغلظه وشده وسوء ادب، لدرجه جبذ النبي من قميصه كاد ان يخنقه واثر الثوب في عنق رسول الله واحمر وجه النبي ويقول له في غلظة يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. سيدنا جابر روى الحديث يقول جابر بقى منتظر ماذا يصنع رسول الله بعد ده كله، بعد الغلظة والسوء ده كله. قال فابتسم النبي وأمر له بعطاء. ايه ده؟ وسط وسط. نحن نقابل الإساءة بالإحسان، دي الوسطية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هي دي الوسطية، هي دي الوسطية. فده الإسلام. تعالوا نشوف كده، نشوف الأمثلة. قلنا الإسلام وسط في باب العقائد والشرائع، فنجد أن الإسلام وسط في أنبياء الله ورسله، بين من غلا فيهم وقدسهم وألههم وجعلهم آلهة أو أبناء آلهة، وبين من جفى عنهم فأساء إليهم وسبهم وانتقصهم. يجي الإسلام وسط في العقيدة دي. يعني في طائفة من الناس عندها غلو في الأنبياء والرسل، فزعموا أن عزيرا ابن الله وزعموا أن عيسى ابن مريم ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي ناس سبوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء، صح؟ يجي بقى عقيدتنا احنا وسط في أنبياء الله ورسله، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا بخاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والمرسلين. أدي الوسط. في طوائف أمنوا بأنبيائهم فقط وكفروا بما سوى ذلك، كفروا بنبينا محمد وكذبوا، صح؟ آدي الغلو والجفاء معا، غلو في أنبيائهم وجفاء في نبينا، فجمعوا الإفراط وجمعوا التفريط. نقول لك إحنا لا، إحنا بنؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا ختمهم محمد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي نسخت شريعته جميع الشرائع قبله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وسط. إحنا وسط في الشرائع، فديننا وسط في الشريعة، فإحنا عندنا اعتقاد شرعا أن الله تعالى يأمر بما شاء وينهى عما يشاء بحكمة، وعندنا في شرائعنا أن الله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه جل جلاله. غيرنا لا، تيجي تقول له ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير، نسخ نسخ إيه؟ فيرد كل شيء، ما عنده غلو وتشدد وتنطع. نقول له الإسلام في أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، وليه حرم ده وليش وليه، لا 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 لا، احنا ما عندناش ده. احنا عندنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى احنا عندنا التزام، عندنا وسطية. طيب، يبقى ده في الشرائع. فإذا في الشرائع الذي يحلل هو الله، والذي يحرم هو الله. في الشرائع الذي يأمر هو الله، والذي ينهى هو الله. في الشرائع الذي يحل ويحرم هو رسول الله. في الشرائع الذي يأمر وينهى هو رسول الله. يبقى السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله. أما بقية المخلوقين سمعنا وطاعتنا لهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة، وده اللي أكدناه في الدرس الماضي. يعني مع النبي سمعنا وأطعنا، خلاص طاعة مطلقة، قال خلاص. لكن لو إقبال أمرني، أنظر للأمر بتاع إقبال، الأمر موافق للكتاب والسنة أسمع وأطيع، لا مخالف للكتاب والسنة لا سمع ولا طاعة. كذلك خلفاء النبي وأصحاب النبي في الأمر والنهي، وافق أمرهم أمر الله وأمر رسوله سمعنا وأطعنا، خالف أحدهم أمر الله وأمر النبي نقول لا سمع ولا طاعة، لا حجة في قولك إلا إن وافق إجماع الصحابة جميعا. يبقى ده قول لو قول الرسول، إن في إجماع، إن أنا عندي مصادر معصومة، كتاب وسنة وإجماع الصحابة، النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، خلاص. غير كده لا، غير كده تعرض الأقوال والأعمال على الكتاب والسنة، ما وافق فعلناه وما خالف صوبناه وتركناه، ما نفعله. يبقى دي وسطية فين؟ في الشرائع. أيضا في الحلال والحرام شريعتنا وسط، فأحلت لنا كل الطيبات وحرمت علينا الخبائث. الله، ما حرمت علينا طيبا أبدا وما أحلت لنا خبيثا أبدا. يبقى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى إذا أحل يبقى ده طيب، إذا حرم يبقى ده خبيث. لما يجي الإسلام يحرم عليك شيء خلاص ده خبيث من غير ما فكر. حرم علينا الدم ولحم الخنزير يبقى ده فيه إيه؟ خبيث. بس خلاص ما قلش عشان الخنزير بيأكل كذا، لا ملاش علاقة خالص، ما تقوليش بيأكل كذا. ما هيجي المخالف يقول لك خلاص بس 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 هنجيب لك خنزير نربيه فين 10 نجوم، حطه في فندق 10 نجوم وشغلنا ونجيب له أكل مخصوص وكل بقى. أقول لا أنا باكلش الخنزير لأن ربي حرمه عليا، وما دام حرمه يبقى خبيث. أكل بقى ما أكلش ده شغلكم. يجي العلم الحديث يثبت إن أكله بيطلع ماشي ده يستأنس به، لكن الأصل حكمي أنا منعته ليه؟ لأن الذي حرمه هو ربي. ما تقعدش تقول لي عشان وعشان، ما يجي لك بقى من ناحية تانية يقول لا ده أنا عندي أمر تعبدي الله حرمه علي يبقى لازم يكون خبيث. قد أعلم أنا خبصة وقد أجهل، لكن أنا عندي يقين أنه خبيث بس خلاص أمر تعبدي خلاص أمرني ربي خلاص. عشان كده بقول دائما المسلم في المجتمعات الغربية لما تسأل ليه قل لأن الله قال، لأن الرسول قال، ما تقعدش تتفلسف لي كتير. ده حتى بعض الوعاظ اللي ما عندهمش كده ضوابط شرعية يقول لك لا لما تكون في الغرب ما تتكلمش بالقرآن ولا بالسنة، كلمهم بالعلم. علم يعني معنى كده القرآن والسنة ما فهمش علم ولا ايه؟ ده انت بتتهم المنهج كده وانت مش دريان. ده العلم كله في القرآن والعلم كله في السنة. أنا أكلمهم بالقرآن وبالسنة. القرآن رد على جميع حجج المبطلين بالنص وبالعقل وبالفطرة سبحان الله. فإحنا بنتكلم بالقرآن وبنتكلم بالسنة، هو ده المنهج. أصل هم محتاجين تثبت لهم علميا. هل يعني القرآن ما فيش فيه علم؟ طب ما القرآن علما تكلم عن إيه؟ تكلم عن الجبال وأنواعها وألوانها وأحجامها وأشكالها من قبل هم يعرفوا طبائع الجبال بعلمهم المعاصر. القرآن يتكلم عن الفضاء وعن الأجرام السماوية، أن يكون في أجهزة. النبي اللي قاعد في مكة ده بين الجبال وصلوا عليه بيتكلم عن حقائق علمية عجيبة كيف وصل لها وما فيش أجهزة، بس لأنه وحي السماء أخبره الله. العالم الهندي عناية الله كان من علماء الفلك الكبار قديما، كان بيحكي قصة مع بروفيسور من الملحدين في علم الفلك من الكبار قوي بتوع الغرب. فلأنهم أصحاب مهنة واحدة، فعناية الله الهندي قال أروح أطلب منه مقابلة وأتناقش معه، فخد منه موعدا وراح له. فبيقول دخلت عليه وبيشرب كوباية القهوة، وبدأ هو العالم ده يتحدث عن الأجرام السماوية ويبكي من العلم العجيب ده في الكون، وبدأ ينزل على الجيولوجيا الأرضية فعناية الله الهندي قال له اسمح لي أن أجيب على ما ذكرت. قاعد بيحاضر مدة ساعة اتكلم، قال له احنا عندنا الآية لخصت ده كله، آية واحدة. آية ايه؟ فرح قال له بقى ومن الجبال جدد بيض وحمر، وبدأ يعدد بقى الآية بتاعت سورة فاطر الأنبياء إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فقال له الآية، الراجل بيقول لك انتفض وبدأ يرتعش. قال له من توصل لهذه الحقيقة؟ جاب من دي إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال قالها محمد بن عبد الله في مكة من أكثر من 1000. المستحيل وصل لها ازاي ما فيش إمكانيات ولا علم؟ وصل ازاي للجيولوجيا والأجرام والكلام ده كله وقاعد في مكة بين الجبال؟ إذن هذا ليس من كلام نبيكم، ده مش كلام محمد، ده كلام إله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أحد العلماء في مصر من الأطباء الكبار اسمه الدكتور حسام موافي، عالم من العلماء الكبار في الطب نحسبه، ومن أهل الاستقامة على منهج الله نحسبه ونزكيه على الله. بيحكي قصة كده حدثت معه في برنامج موجود على اليوتيوب. بيقول إن أنا محب جدا للاطلاع والقراءة، فبيقول في يوم رحت المعرض بتاع الكتب ففوجئت في كتاب من 1000 صفحة طبي بيتكلم عن قضية الماء والمعدة والكلام ده كله، الووتر اسمه كده، ووتر ذا ووتر المية. بقول الكتاب ده كان غالي جدا، ثمنه غالي قوي، 1000 صفحة مجلد كبير كده، مش عارف الرقم كبير كده ماديا يعني. فبقول اشتريته اني محب العلم، وقعدت اقرأ فيه يجي 2-3 أسبوع لما خلصته، 1000 صفحة بقى عن المية بس. يقول سبحان الله في ليلة بصلي المغرب خلف الإمام، الإمام قرأ آية من 3-4 كلمات فيها مضمون الكتاب كله اللي في 1000 صفحة. تخيل 4 كلمات. لما اتكلم القرآن عن المية قال وما أنتم له بخازنين. قال الآية دي صعقتني، قلت أنا بقالي يجي شهر عمال أقرأ في 1000 صفحة والقرآن جابها في إيه؟ في جملة من آية. لأن هم عندهم طبيا يقول لك المية دي بتنزل الجسم، الجسم محتاج قدر محدد، لو زاد سنتيمتره زي ما أنتوا بتقولوا كده يا إما يعمل استسقاء يموتك، أجهزة الجسم كلها تختل. فبقدرة الله تعالى احنا بتقول النار بنشرب مية صح ومشروبات، الجسم مثلا لو قلنا محتاج لنصف كوب مية فقط في اليوم عشان يوصل للجسم، وانت شربت 10 لتر. يقول لك لو الجسم ما صرفش الزيادة ديا يهلك. فيوم ربك بقدرته يعمل لك ايه؟ تخرج عن طريق العرق وعن طريق البول، لانه لو فضل يموتك. عشان كده الجماعة اللي عندهم خلل في المعدة ما بيعرفش يصرف المخزون بيموت. يقول له قالوا استسقى. يعني استسقى؟ تجد الجسم يتعبى مية ينتفخ، الكلى يحصل لها فشل، الجسم كله يضيع يموت على طول بعدها بفترة. ليه؟ لأنه عنده خلل في الأجهزة اللي بتخرج المية. عشان كده ما يكون عرقك كتير افرح واحمد ربنا دي نعمة، لما تدخل دورة المية كثيرا احمد ربنا دي نعمة انك بتخرج، عارف لو ما خرجش تموت وتهلك. قال القرآن جابها في ايه؟ في كلمات معدودة. قال يعني الآية دي كانت ما كنتش محتاج للكتاب اللي 1000 صفحة ده وادفع الفلوس دي كلها. تيجي تقول لي ما نكلمهمش بالقرآن؟ هنكلمهم بإيه؟ هنكلمهم بالقرآن وبالسنة. فالقرآن كتاب هداية، ولم يغفل القرآن الحقائق العلمية، وفصل فيها تفصيلات عجيبة. العلم الحديث حتى اليوم مش عارف يوصل لها، وصل لها محمد بن عبد الله من 1400 سنة ويزيد من خلال وحي ربه القرآن. فاحنا بنكلم الناس بالقرآن وبالسنة. فلما نيجي نقول لك بقى لما تيجي تتكلم مع الناس ليه بيحرم كذا، الله منع. ليه المرأة بتحتجب؟ الله أمر، خلاص أمرها أنها تحتجب. فبنقول سمعنا وأطعنا. حرم عن الخمر ليه؟ الله حرم، سمعنا وأطعنا. ما بتسلموش ليه بإيديكم عن النساء؟ الله النبي منع، سمعنا وأطعنا. هو أنا لازم ألف وأدور واستحي من شريعتي؟ غير المسلم يا إخوة اللي بيسألك على علم بمنهجك وبينتظر إجابتك، هل أنت فعلا مسلم ولا ولا بتستعمل التقية ومنافق ومداهن؟ عارف صدقك يرفع من قدرك عند عدوك. تاني، صدقك يرفع من قدرك عند عدوك قبل أحبابك. ليه؟ إنك راجل بتحترم منهجك. مش أنا قلت لكم قبل كده قرأت أحد الدعاة كان بيحكي قصة عن مسلم حديث الإسلام في أمريكا، كان وكان وكان ربنا شرح صدره للإسلام، دخل الإسلام وما عندوش شغل، فبدأ يبحث عن عمل في تخصصه ويراسل الشركات وكذا وكذا. طبعا لما أسلم منع الخمر، منع بقى المحرمات، بدأها خلاص بقى مسلم. فالمهم اتصلت بيه شركة من الشركات عشان انترفيو، مقابلة يعني، لازم يعمل مقابلة شخصية يعرفوا مين ده ويتكلموا معاه. فطبعا هو رايح بيقولوا له بقى أصحابه يعني لو سألوك ما تقولش أنا ما بشربش خمرة، ما تقولش إن أنا بقى مسلم وكذا وكذا، عشان مش هيشغلوك، خليك زي ما أنت أمريكاني يعني، بتشرب خمرة ليك في النساء أيوة، هتقول لهم بقى أنا ما بشربش الخمرة بس وما بسلمش بإيديا. فبقى العمالين بقى أيوة. فقول سبحان الله، فعزم على الصدق وعدم الكذب. أنا مسلم. أولا هو كان مغير بياناته في الأوز فايز بتاعته إنه بقى مسلم، خلاص بيانات. طيب المهم لما راح عمل المقابلة ففعلا سألوا نفس الأسئلة دي، أخبارك إيه مع الخمر؟ تشرب الخمر؟ قال لهم نو. ليه؟ أنا مسلم، الله حرم علينا شرب الخمر. تأكل الخنزير؟ أبدا. أنا مسلم ما بأكلش ما أبدا، ما بسلمش عن النساء خلاص. قال لك وأنا عندي يقين أن أنا مرفوض، مش هيقبلوني، بس صدقت بقى خلاص. فبيقول لك مر أسبوعين بعتوا لي إيميل تم قبولك في الوظيفة، قال من بين مئات المتقدمين، خلي بالك. فلما راح العمل بيستلم بقى، فراح للمدير اللي كان عمل معاه المقابلة قال له إذن لي بس، سبب قبولي عندكم إيه؟ رغم أن أنا كنت في إجاباتي شديد شوية. فابتسم قال له أولا العمل اللي أنت هتعمل به محتاج لرجل صاحب قرار وحزم، ما عندوش تردد، وحضرتك أسلمت وغيرت اسمك وبياناتك، ده معنى أنت صاحب قرار. ثانيا العمل اللي أنت هتعمل به محتاج واحد يكون عقله نشيط دايما، مفيش فيه أي غياب ولا خلل، ولو كنت بتشرب الخمر ما كناش هنقبلك، لأن عملنا هنا محتاج لواحد إيه؟ يقظ، ما عندوش مش يقعد يشتغل سهله ما بربع لي في الحمام الدبوسة الدبوسة بتاعت الخمر، يجي لنا بيتطوح يخرب لنا العمل. صدق رسول الله، إن تصدق الله يصدق. كن هذا المسلم هتحترم، هتحترم. ليه ما بتعمل؟ ما بعملش لسه، بقول الاخوه والله ببحث عن سكن من فتره كده، ومن كام من سنه ونص او سنتين ابو يونس خدنا موعد عشان نشوف سكن اخر، وكان الساعه 4 بعد صلاه العصر، واللي جت عشان تقابلنا امراه، واحنا منتظرين قدام البيت، فانا وشوشت ابو يونس قلت له الله يكرمك تقدم واخبرها ان الشيخ لا يصافح النساء. ابو يونس مؤدب، انا عطى قابلها شو اللي يكون كده وراح قال كلمتين بخهم، قال اطلب النص كده وانا مش هسكنه عندين. فانا ابتسمت قلت لها يا زير جود، يلا يا بول، مش ده مش السكن بتاعي، ماليش نصيب اقعد فيه، مش بتاعي، امشي. ليه بقى نحضن ونبوس بقى؟ عشان ايه؟ لو من نصيبك هيجي لك بالتزامك واستقامتك، مش من نصيبك والله لو عملت قرد وشمبانزي مش هيجي لك. خليك صاحب وسطية واعتدال. انا اذكر مرة في الكورس بتاع اللغة، كنت قعدت يجي سنة كده بروح كورس اللغة ده هنا في زولسباخ، وبعدين انا صعب علي اقوم الصباح بدري كده، فكنت طول بذاكر وبقرا وكده، واجي بعد الفجر ما الحقش انام نص ساعه، ولازم اقوم انا عايز اخلص من اللغه دي اروح وانا نايم والله. ففي يوم داخل الكورس وقعدت كده انا مش شايف قدامي، طب انا ما بقوم من النوم كده محتاج على الاقل نصف ساعه عشان استوعب اللي حواليا، حتى لازم كده لما اقوم، حتى ودي لازم تعلموه من السنن، يعني لما تيجي تقوم من نومك ما تقومش على طول، انا كنت عايز اخش، ما تقومش على طول وتقف وتتحرك، لا اقعد الاول كده اقل حاجه دقيقه وقول الدعاء الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد الي روحي واذن لي في ذكره، واطمئن كده عشان اجهزه الجسم، ما تقومش على طول. فانا في الطبع ده حتى لما اقول كده، ما بعض الاخوه ساعات يتصلوا حتى عليا وانا قايم من النوم ببقى ملخبط كده وعايز اقول له يا اخي ده وقت سؤال، ما اسكت بقى انا اصلا مش مركز الان. فالمهم يا عم الحاج، دخلت الكورس وقعدت كده، وكنت باخد معايا الترمس بتاع الشاي لازم عشان ابدا والله، وقدرا المعلمه دي اللي هي بتدي الكورس مدت ايديها كده، انا كان بقالي اسبوعين ما بروحش، اصلا ما كنتش بروح اصلا، كنت بروح لهم كل 3 اسابيع مره، ما انا مشغول بقى يعني. فقدرا بدون تفكير وبدون وعي مديت ايدي وصفحت، اوف ده هي دي النيله، وانا ما عنديش لغه اكلمها. فكان معايا ولد سوري لغته حلوه كده، في الحال فلان اخبرها ان الشيخ لا يصافح النساء حتى لا تكررها مره ثانيه. المرأة من إعجابها قعدت تخبط على الديسك كده وتشكر ليا، هي معتقدة يعني أنا ما حركتهاش على مادة إيديه، المهم أنا كنت نايم. المهم فلما أخبرت والله يا إخوة بعدها ما كانتش بتقرب مني، من بعيد كده مورجن سيد، مورجن فور بيتا، مورجن خلاص. فأحيانا تفاجأ بأمر إن حدث لازم تبين، احنا الاسلام امرنا بعدم المصافحه، ما بنصافحش عشان تتعلم وتعلمها الحب بقت دعوه خلاص. اذكر بقى لما جت الواحده اعلى منها تقريبا عشان يختبرونا وكذا يجيبوا، فهي بتقول لها مش عارف هير سيد، بيقولوا هير سيد، هير سيد فور بيتا ان اين موشي زول صباح، يعني اوعي تقربوا تسلمي عليه، ده الايمان بتاعهم ده. موقف آخر حدث خلاص اتعلمت بقى، كان في 2 سوريين برضو، رجل وامرأته بس نصارى مش مسلمين، فكان يتعمد يجيب إزازة خمرة والله معاه في بيعملوا كده أحيانا في الكورسات، يعني حاجة يوم احتفال أو كذا واحد عنده عيد ميلاد ولا كذا، فجايبين زجاجتين خمر والله العظيم يا أخي، وحطوهم طبعا الكورس عبارة عن إيه يعني ترابيزات كده مربع ناقص ضلع، تبقى كده 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 والمعلمه قدامك، فهم حاطين، وانا قاعد انا قاعد كده على الباب في المواجهه، هم قدامي الناحيه الثانيه وحاطين ازايز الخمر، اول ما حطوا رحت انا على طول شولي جونج، رحت اي رحت خارج من اثناء الامر، رحت خارج بره. والله يا اخوه المعلمه هذه بتسال ليه خرج، فترجم لها واحد قال له ده الشيخ بتاع المسجد كما تعلمين، وممنوع يقعد على مائده فيها خمر. والله أمرتهم بإزالة هذا الخمر، لهم ممنوع، عايز تشرب الخمر اخرج برا الكورس، ما تحط الخمر الآن على المائدة احتراما لهير سيد. وراحت خارجة ودعتني للدخول بعد ما ايه شالوا إزازتين الخمر دي. فأنا عايز مش بقول لك كده تزكية، لا والله العظيم دي تربية، هتحترم لما تتمسك بدينك. لو شعر غير المسلم أنك مهان لأهانك. يعني كثير من ينتسب للإسلام في بلاد الغرب دي حقيقة بيروح يتذلل لهؤلاء وينقل لهم أخبار المسلمين. أو والله العظيم يا على منزلة عندهم، عارف بيسموه إيه؟ والله العظيم بيسموه خائن لدينه. هذا لا يمكن هو يثق فيك أبدا. عملها أحد قوات قادة فرنسا قديما لما دخلوا بلاد المسلمين وبعض المسلمين ساعدوهم في الدخول وكانوا وعدوهم ببعض الوعود ومش عارف ايه. فصاحبنا بقى فكر نفسه الخائن ده انه يكون له منزل عند ايه؟ عند القائد ده، فرايح له مش عارف ايه وما. فرح قال له جملة عجيبة جدا، قال نحن لا نثق في من يبيع دينه ووطنه. ده انت بعت دينك وبعت اهلك، هل معتقد ان انت يكون لك عندي منزلة اثق فيك؟ والله ابدا. فده عبارة عن ايه؟ عافانا الله وإياكم. يعني هو مش عايزين نقول عشان ننزه بس المجلس من كلمة، كيف يرضى على نفسه أن يكون ذليلا بهذا الشكل مقابل إيه؟ أمر مادي، الأرزاق مقسومة، مقابل إيه؟ إقامة هتحصلها ودي برضو رزق، هتجيلك بعزة مش بمذلة، لو ربنا كاتبها تجيلك. ليه يا أخي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ بتزل نفسك ليه؟ كن عزيزا. لكن في ناس يا إخوة لا يعرفون العزة أبدا، لأنه تربى على انتكاس الفطر. أو الله العظيم اتربى على التجسس والخيانة، اتربى على نقل الأخبار، فمش ممكن يكون عزيز مثل هذا أبدا. فيفضل إيه؟ في هذا الخزي كده. يكفيك ذلا ان انت بتروح لهم متخفي وتخاف لحد يشوفك من المسلمين. تخيل كده مثلا انت عايز تنقل عن الشيخ اللي بيتكلم ده، وقدرا كان هما بيحققوا مع الشيخ في الغرفة وانت دخلت والشيخ قاعد جوه، موقفك يبقى شكله ايه؟ يخزيك. طب ما ربنا يعلمك يا مسكين، يراك ويسمعك يا مسكين. شفت لما بننحرف يا ما خيرات ضاعت في الأمة بسبب خونة، خانوا دينهم، خانوا أمتهم، صح؟ هؤلاء جميعا إلى مزبلة التاريخ، ولن يصلك ضر ولا نفع إلا بقدر من؟ بقدر الله. شفت الوسطية بقى؟ النبي قال كده ابن عباس، واعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا اللي بتبيع دينك وأهلك عشان ورقة فيها إقامة، لو خدتها هي مكتوبة لك من عند ربك وكانت هتجيلك بعزة، بس انت أبيت إلا الذل. لو بتعمل كده عشان نمال 50 يورو على كل خطبة ولا درس، يا مسكين مكتوبة لك ده رزق، كانت هتجيلك بعزة، إنما انت خدتها بإيه؟ بذل، بخزي. اه لو تدري ماذا يقولون عنك بعد خروجك بعد ما ادليت بدلوك. شفت الخائن؟ شوف جاي حريص عشان ايه. اه حكى لي اخويا اقبال ربنا يحفظه، قديما كنا بنروح لبخ ندرس للاخوه الافغان، فبقول احدهم اتنصر عشان ياخد الجنسيه، ساب الاسلام ودخل عشان ياخد ايه؟ وخدها، خد الجنسيه. اه والله بيقول لك الاخوه رايح مش عارف بنهوف، فواحد قتله في اليوم اللي خد فيه الجنسيه. اه والله العظيم استفاد بها؟ خسر دينه ومات على الردة والعياذ بالله رب العالمين. شفت فهم الإسلام بيخليك عزيز إزاي؟ وده اللي لخصه لنا عمر في جملة كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام ها يا عمر أذلنا الله. يا العزة فين بقى؟ إنك تكون مسلما، مسلم صاحب منهج. استوقفوني مرة في مطار من المطارات عندنا فبيسألوني: يا شيخ حكم النقاب ايه؟ ضحكت قلت له: انت قلت يا شيخ صح؟ قال لي: ايوه. قلت له: الشيخ هيقول لك ايه؟ انت منتظر الشيخ يقول لك ايه؟ قلت له: انا زوجتي منتقبه، ماذا تريد مني ان اكون؟ طيب يا شيخ ماشي بلاها النقاب، الغناء حكمه ايه؟ والله العظيم بالنص كشاب في اليوم ده قعدنا نضحك انا هو ضحك. قلت له: الغناء مش هقول لك حرام. تفاجئ كده: طب الحمد لله كويس، الشيخ هيفتح اهو. قلت له: هقول لك حلال بس بثلاث شروط. قال لي: قول الشروط يا عم الشيخ نتعلم منك. وعمال يكتب طبعا ماسك الورقه في المطار، والله قاعد في المكتب بتعلم يكتب. قلت له: الشرط الاول الا تصحبه المعازف، ما يكونش فيه ميوزك ولا كده، ادي شرط. قال لي: ماشي. الشرط الاول معاذ. اثنين: ان يكون كلاما عفيفا نقيا تقيا يدعو لمكارم الاخلاق والفضائل. ماشي. ثلاثة: الا يغني الرجال للنساء ولا تغني النساء للرجال. قال لي: يعني حرام يا عم الشيخ؟ ساب دي. قال لي: طيب يا عم الشيخ انت بتحضر لمين من المشايخ؟ قلت له: والله انا عشان اكون صادق معك والله ما بعرف احضر لحد خالص، انا الناس بيحضروا لي. قال لي: ايه؟ قلت له: والله. قلت له: انا لما بكون في مصر عندي 9 محاضرات في الاسبوع. قال لي: 9 ازاي الاسبوع؟ 7 ايام. قلت له: اي والله، في يومين في اليوم محاضرتين، محاضره بعد المغرب ومحاضره بعد العشاء في مسجدين، مسجد كذا وكذا. ولما بكون في المانيا عندي 14 محاضره في الاسبوع. قعد يضحك. قال لي: اتفضل عم الشيخ توصل بالسلام. هو عارف الجواب. اللي بيسألك عارف ان النقاب فريضة عند غالب جمهور العلماء، اللي بيسألك عارف ان الغناء حرام عند المشايخ، اللي بيسألك عارف انت مين. هتكذب ليه؟ لو كذبت بس ده منافق، ده اللي يداس عليه بقى. طيب انت بتكذب، ده احنا هنشغلك معانا كمان، تعال بقى انت كذاب، انت متلون. عشان كده قالها عمر: لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. شوف الاسلام عمل ايه في بلال بن رباح. بلال عزب من اجل الدين صح؟ كانت كلمه تخلي مالك عند أمية بن خلف صح؟ كلمة وهيقولها كاذبا وقلبه مطمئن بالإيمان. مش الإسلام أجاز كده العمار؟ هل بلال قالها؟ أبدا. قال: أحد ده بيسأله بلال بعد ما ربنا من عليه بالعتق عن طريق الصديق: ليه كنت بتقول أحد خلاص تعذب وتسكت؟ قال: لا، لأنني علمت أن كلمة أحد تغيظ من يعذبونني، فكنت أغيظهم حتى لا يشمتوا في ديني. يا الله، إيه يا بلال ده؟ وكانوا بيجردوه من ثيابه من أجل الإسلام ويحطوا الحجر على صدره في رمضان مكة ويقول أحد. فعام فتح مكة قال نبي: يا بلال لبيك يا رسول الله، اصعد فوق البيت، اطلع فوق الكعبة ونادي في الناس الله أكبر. بلال صاعد على البيت، الله أكبر، يؤذن. ليه؟ بيقول للبشرية اتفرجي، اللي صبر من أجل الدين وتمسك بدينه بعد مذلة التعذيب على بطحاء مكة تشهد نفس الرمال عزته وعلوه وصعوده فوق البيت. هو ده الإسلام. ابن مسعود لما كان أبو جهل يا رويعي الغنم ويسخر منه، هو ثابت على الدين. يوم أحد ابن مسعود صعد فين؟ على صدر أبي جهل لما نفق، فبيلفظ أنفاسه قال له إيه؟ يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. أيوة الإسلام. فاللي هيبعد عن الإسلام والله يجد الذل والخزي ولن يوفق، ولن يوفق، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. فنقول لك العزة فين؟ في الإسلام. فأنا عندي وسطية في الحلال والحرام، ديني حرم علي كذا خلاص ما بعملوش. يقول لك ما في مسلمين بيعملوا، قل دول عصاة، دول مخالفون، ودول ليسوا حجة على الإسلام. الحجة على الإسلام نبي الإسلام، عندنا شرع بيحكمنا ويضبطنا، فإحنا متمسكين به. أنا متمسك قدر استطاعتي، وإن وجدت مني مخالفة أنا اللي خالفت وأنا اللي أخطأت، مش الإسلام. ما تحسبهاش على ديني. أيضا الإسلام وسط في باب الأسماء والصفات، فنثبت لربنا كل كمال وجلال وجمال بخلاف الأمم السابقة. من عطل أسماء الله وصفاته، ومن شبه الله بالمخلوقين، فيجي أمة الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الله أكبر. ده حتى الوسطية في المكان. دخل الوقت، كم بقي؟ 10. ماشي، ما شاء الله. وسطية الدين حتى في مكانه. الوحي نزل على قلب النبي فين؟ في مكة. فين مكة؟ مركز الأرض، وسط الأرض، وسط حتى في المكان. أي والله وسطية حتى في الزمان، ما بين طفولة البشرية وشيخوختها جاء الإسلام في فترة الشباب. الزمن ده كان زمن إيه؟ وصول البشرية لفترة النضج كده، قالوا الشريعة الكاملة. سبحان الله، حتى وسطية في الزمن. نعم، وسطية في الوعد والوعيد، في البشارة والنذارة. فإسلامنا محبة أصل، رجاء وخوف جناحان، لا إفراط ولا تفريط. أمم لجأت للخوف فقط فقنطت من رحمة الله، وأمم الرجاء فقط فتركت كل شيء وضلت الطريق. جت أمة الإسلام وسط بين الرجاء والخوف. هكذا المسلم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه واحدة، رجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، خوف، وسط، وسط. في الوعد والوعيد، احنا عندنا الوعيد، عندنا ضبط في شرع وسطية. في طوائف وفرق ضالة حكمت على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، وفي طوائف ألغت العمل كلية زي الإرجاء وغيره. جاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، مرتكب الكبيرة مسلم ناقص إيمانه بكبيرته، وهو في المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، بخلاف غيرنا من الفرق الضالة. فإحنا حتى وسط في باب الوعد والوعيد. إحنا وسط في أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاه. الناس في أصحاب النبي بين غال وبين جاف، جماعة كفروا الصحابة كالروافد، صح؟ وجماعة جعلوا للصحابة عصمة كأهل البيت، فإحنا لا نحبهم، نوقرهم، نتبعهم ولا نقدسهم، لأننا نعلم أنهم بشر والعصمة لا تكون إلا للنبي. فأدي منهج الاعتدال في الصحابة. إحنا كمان وسط في علاقتنا بالعلماء والمشايخ. فريق يقول لك كن بين شيخك كالميت يقلبه الغاسل كيفما شاء، ده ايه ده؟ ده غلو، ما ينفعش. نقول له لا، كن بين يدي المعلم كالمريض بين يدي الطبيب. فاحنا ما عندناش غلو في المشايخ، لا نقدسهم وفي نفس الوقت لا نقلل من قيمتهم ونسقطهم. فاحنا عندنا وسطية مع أهل العلم وأهل الفضل فينا، كما قال الشافعي الحر يعني السيد الشريف اللي هو منزلة لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. يعني إيه؟ الإنسان صاحب مكارم الأخلاق واللي له منزلة، لو واحد قدم له أي معروف ولو قال لا يصون هذا الجميل. لو قدم لي كوباية شاي، كوباية مية، أحفظ له جميلة ما بقيت. طيب ما ينساش فضل اللي علموه، اللي علمك كلمة تقربك من ربك أو تعلمك هدي نبيك، اوعى تنسى فضله مهما تمكنت أنت في العلم ومهما بلغت. اسمه سابق، والسابقون السابقون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دايما بقولها كده يا إخوة، المعلم هيفضل معلم والتلميذ هيفضل تلميذ حتى وإن تفوق على المعلم. عبد العزيز ده تلميذ الشيخ سيد، صح؟ عبد العزيز بقى شيخ الإسلام في أوروبا، هيقولوا مين شيخه؟ الشيخ سيد اللي علمه. حتى وإن فاق الشيخ سيد علما وفهما، الناس يقولوا إيه؟ ده كان شيخه الشيخ سيد. هيفضل الشيخ سيد شيخ سيد، ويفضل عبد العزيز هو التلميذ، ويفضل أحمد هو التلميذ، والشيخ هو الشيخ. فهمنا حاجة دي؟ زي ما نقول ابن القيم، الناس يقول لك فاق لكن مين شيخه؟ ابن تيمية شيخ الإسلام. بس ابن القيم بقى برع وتفنن وبدأ يطوع المادة العلمية الشديدة اللي عن شيخ الإسلام إلى التيسير كده والتبسيط، يفضل هو ابن القيم وشيخه مين؟ ابن تيمية شيخ الإسلام الأول. أحمد بن حنبل فاق وزاد وإمام أهل السنة، هيفضل شيخه مين؟ محمد بن إدريس الشافعي. ابن إدريس الشافعي صاحب العلم النفيس، هيفضل شيخه مين؟ مالك بن أنس. هو ده الوسطية. عشان كده لما قال الإمام مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس الشافعي يعني، فوصلت له الكلمة، قال للطلاب إيه؟ والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. هو أنا بقيت كده لما تعلمت من الشيخ وجلست تحت رجليه؟ أدي الأدب، أدي العلم. مش اليومين دول الواد لو حصل كلمتين يقولون يا شيخ يا عم، مش والله يا شيخ سيد يا عم بقى، مش شيخ بقى، شيخ كنتو يا واد، ما انت كنت تقعد تحت رجلينا يا واد، تنسيت يا واد ولا ايه؟ نسي لما كان جاي مش عارف حتى يخش الخلاء. والله جالي ما كانش بيعرف يقرأ البسملة، لما بدأ يقرأ القرآن على أدينا بيقول لك الأخ سيد. الأخ ماشي حلو، الأخ دي ده شيخكم ماشي يا سيد، ما خلاص اشتد عوده. انت عارف زي ما بيقول لك ايه؟ علمناه الرمي فلما اشتد ساعده رماني. ده انا اللي علمتك ازاي ترمي يا ولا، بترمين انا؟ عندنا ده اهل مصر يقول لك ايه باللغه ده، علمناه الشحاتة سبقنا على الأبواب. مصيبة. فالحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الحر ما ينسلكش وقفتك جنبه عند شدته، ما ينسلكش كلمة أيدته بها، ما ينسلكش غيبة رددتها عنه. ده الحر. إنما اللي يأكل معاك في طبق واحد وما يصونش النعمة دي، اللي جالسك ويصاحبك ويخونك، إيه ده إيه المزلة اللي انت فيها دي؟ إيه ده، في إيه؟ ده يوم القيامة اسمه يوم تبلى السرائر. هيكون موقفك إيه قدام ربنا، قدام الملائكة، وقدام اللي انت خنتهم في الدنيا لما تعرض أعمالك في صحفهم وصحفك، هيكون موقفك إيه؟ واللي انت كنت بتساعدهم ماتوا على الكفر ودخلوا الجحيم مخلدين، هيكون موقفك إيه يا مسكين؟ بهذا القدر نكتفي. ما لسه نتكلم بقى عن أدلة القاعدة، بس مفهوم القاعدة كده بفهمك عن إيه؟ إن الإسلام دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. القاعدة دي لها أدلة من الكتاب والسنة، إن قدر بقاء وكان لقاء نقف معها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.